بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، معنا درس المصطلح في كتاب نزهة النظر في شرح نقمة الستر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وانتهينا وانتهى الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام على أخبار الآحاد من وانتهى قبل ذلك من الكلام على تقسيم الحديث من حيث الطرق، من حيث الطرق ووصوله إلينا كثرة وقلة. فذكر المتواتر وذكر الآحاد بأقسامه وبأنواعه، فمنها العزيز والمشهور والغريب بنوعيه، الغرابة المطلقة والغرابة النسبية، أو الفرد المطلق والفرد النسبي. ثم يتكلم بعد ذلك على الخبر من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فيبدأ بالكلام على المقبول، المقبول، الخبر المقبول. والخبر المقبول يعني الذي قبلناه فعملنا به واعتقدنا ما فيه، وهذا بكل بساطة يدخل فيه الصحيح لذاته، ويدخل فيه الصحيح لغيره، ويدخل فيه الحسن لذاته، ويدخل فيه الحسن لغيره. هذه كلها من أقسام المقبول، وهي التي سأتكلم عليها اليوم في درس اليوم. والحافظ سيستطرد عدة استطرادات مهمة جدا، سيتكلم عن مراتب الصحيح، ويتكلم أيضا عن كتب الصحيح، ويبدأ الحافظ أيضا يذكر الفروق بين الصحيحين وكلام أهل العلم في هذا. فنبدأ نقرأ ما ذكره الحافظ، ثم نبدأ إن شاء الله التعليق عليه. ودرس اليوم ثاني، وكثير منكم مر عليه هذا الكلام الذي ذكره والذي سنذكره، لكن يحتاج منكم إلى بعض التركيز، لأننا سنجمع عدة عناصر، في هذا الدرس، فيحتاج إلى الانتباه والتركيز. نعم، نقرأ الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وخبر الآحاد من أقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يستمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤديه منه وقيده بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، والمتصل ما سلم من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والمسند تقدم تعريفه والمعلل لغة
المسند. والسند تقدم تعريفه لقول الحافظ متصل السند، ولا يتكلم عن الاسناد، انما يتكلم على السند والاسناد.
هو المعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة صفية صالحة، والشاذ لغة الفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي.
المنفرد ولا يخطر عندنا. المنفرد الشاذ. عندك تفرد. حط نسخة عندك المنفرد. الشاذ لغة المنفرد. في نسخة من المنفرد.
واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي، من هو ارجح منه وله تفسير اخر سيأتي ان شاء الله تعالى. قوله وخبر الاحاد كالجنس وباقي قيوده كالفضل، وقوله بنقل عدل احتراز عما يأكله غير العدل، وقوله هو يسمى فضلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بانما يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
يقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ وخبر الآحاد بنقل عالم كان الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والصحيح لذاته معنى هذا انه سيتكلم الحافظ عن تعريف الصحيح بقسميه فالصحيح قسمان، صحيح لذاته صحيح لغيره، وسيردف الكلام بالحسن، وهو قسمان ايضا، حسن لذاته وحسن لغيره. اذا تحصل عندنا ان المقبول اربعة اقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. يبدأ الكلام على القسم الاول او النوع الاول، وهو الصحيح لذاته، فعرفه بهذا التعريف الذي امامك: الصحيح لذاته، والخبر الذي رواه عدل. هذا الشرط الاول، الشرط الاول من شروط الحديث الصحيح العدالة، عدالة رواه، سنتكلم عليها الان تفصيلا بعدما نعدها عدلا. الشرط الاول من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواة، عدل. ثم قال تام الضبط، وتام الضبط هذه الحقيقة يريد بها الحافظ شيئا اخر، يريد بها اعلى مراتب الصحة، تام الضبط، وإلا غيره يقول عدل ضابط. أعلى ما سنذكر في معنى الضبط أي حافظ، فالحافظ يقول تام الضبط، فمعناه أنه يريد بهذه الكلمة أعلى مراتب الصحة، لكن قد يكون ضابط وليس في أعلى مراتب الصحة كما سيذكره الحافظ في المراتب التالية، المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة التي سنذكرها الآن. إذن عدل ضابط او على كلام الحافظ عدل تام الضبط. من الشرط الاول من شروط الحديث الصحيح ان يرويه عدل واحد، ثانيا ضابط او تام الضبط، ثالثا متصل السند، متصل الاسناد، متصل الاسناد، هذا الشرط الثالث. وسنذكر الآن معنى ذلك. الشرط الرابع غير معلم أو غير معلم. الحافظ يقول غير معلم، والأصل في ذلك أن يقول غير معلم بدل معلل، خليها لام واحدة، فلا عندك طبعا حتى افتكرنا غير معلم لما سنذكره في تصريف هذه الكلمة، معنى العلة وتصريف هذا اللفظ غير معلم. إذا هذا الشرط كان الرابع. الشرط الخامس ولا شاذ. ولا شاذ، إذن هذه الآن خمسة شروط لصحة الحديث أو لكون الحديث في أعلى مراتب الصحة. أريد الآن أن أسمع منكم بدون كتاب ولا دفتر. طيب ممتاز، اللي وراء تمام الضبط والاستعجال الى تمام. انتفاء الشذوذ، انتفاء العلم، تفضل اخ راهب. ممتاز. طيب هذه الجهه من يعني تفضل. طيب نبدأ نتكلم على الشرط الأول. الشرط الأول وهو عدالة الرواة أو العدالة أو العدالة، أن يكون عدلا. الحافظ يقول العدل من له ملكة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا تعريف الحافظ وتعريف مختصر كما ترى، غير ممكن أن تحفظه بسهولة. السخاوي يعرف العدل بفتح المغيث، يقول العدل والمسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة والخالي من خوارم المروءة. المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة الخالي من خوارم المروءة. ربما يكون التعريف الأخير فيه وضوح عن الأول، وربما يكون الأول أسهل لأنه أكثر اختصارا. فنشرح هذا التعريف ثم نعرج على تعريف الحافظ الساوي. من له ملكة يعني قدرة تحمله على ملازمة التقوى، والتقوى هي اتيان المأمورات واجتناب المنهيات. التقوى باختصار تعريفها بكل بساطة وسهولة اتيان المأمور واجتناب المحظور، اتيان المأمورات واجتناب المنهيات. والمروءة هي خصلة تبعث صاحبها على اتيان الأفعال الجميلة واجتناب الأفعال القبيحة عرفا، خصلة تحمل صاحبها على اتيان الأفعال الجميلة واجتناب الافعال القبيحه عرفا. زي ايه المروءه؟ يعني واحد لا ياتي الناس صراحه، وجاي ياخذ جنب في الطريق ويبول على الرصيف مثلا، هذا الفعل مخل بالمروءة، هذا الفعل يخل بالمروءة حتى في هذا العصر، يعني حتى في هذا العصر الآن. طيب في الزمن الأول كان هناك أشياء تخل بالمروءة لكنها الآن غير مخلة بالمروءة، كالأكل مثلا على الرصيف مثلا، أو الأكل على قارعة الطريق، واحد رايح مشوار مستعجل عنده وقت فجاب طعام إفطار مثلا وجلس على الرصيف وجلس يشرب كأس الشاي ويأكل طعام الإفطار. هذا في الزمن الأول يعد من خوارم المروءة، يعد من خوارم المروءة. أما الآن فأصبح الأمر عاديا، فأصبح الأمر عاديا خاصة في المدن الصناعية أو الكبرى في القاهرة وغير ذلك، تجد الناس تأكل وتشرب في كل مكان وهم سائرون وهم راكبون وغير ذلك. من الأشياء التي كانت قديما من خوارم المروءة المشي حافر الرأس، يعني واحد ماشي وكاشف رأسه، يكشف رأسه وشعر رأسه ثقيل أو عمامة أو نحو ذلك. كان في الزمن الأول يعتبرون هذا من خوارم المروءة، إزاي أنت ماشي وراسك مش على حاجة. أما الآن في هذا العصر فلا يعتبر ذلك من خوارم المروءة، لكن في الصلاة يكون من الزينة المطلوبة في الصلاة، يكون هذا من الزينة المطلوبة في الصلاة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا من الزينة تغطية الرأس. وأما في عصرنا فلم يعد أحد يعد من خوارم المروءة. بعضهم يذكر المروءة ويذكر ألف لها كتبا، هناك كتاب كبير الشيخ مشهور حسن آل سليمان، كتاب يتكلم فيه عن المروءة من أوله لآخره، ويتكلم عن الخوارم وضوابط الخوارم ومتى يكون هذا من الخوارم أو غير الخوارم، لا ممكن أن تراجعوه. يقول المروءة اسمها كذا، يقول أحد الشعراء أو أحد من نظم شروحا على البيقونية يقول مررت على المروءة وهي تبكي، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تنسحب الفتاة، فقلت علامة عين ولام وألف يمين، يعني استفهام، عندما تأتي بكلمة استفهام علامة أو إلى ما ونحو ذلك لا تضع فيها في أخيرها ألفا كما فعله بعض الناس، لا، إذا كانت استفهام تكون الميم بدون ألف، علامة تنسحب الفتاة، تنتحب يعني تبكي الفتاة، لماذا؟ يعني كأن شبه المروءة بالفتاة. فقالت وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنسحب الفتاة، فقالت وما لي لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يعني كان المروءة تقول الناس اللي عندهم مروءة ماتوا، الناس أصحاب المروءة ذهبوا، هكذا تقول المروءة العلامة ولما لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، يعني مات أصحاب المروءة، هكذا تقول المروءة والعهدة عليها. أيضا هذا كلام على تعريف الحافظ للعدل، تعريف الحافظ الذي ذكرته للعدالة أو العدل هو المسلم البالغ العاقل، وهذا واضح، الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة، وهذا أيضا واضح، ولا إصرار على صغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يلحقها عند كثير من أهل العلم الكبيرة. الإصرار على الصغيرة يلحقها عند عدد من أهل العلم بالكبيرة. فالعدد اللي هو لا يصر لا يأتي الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. الخالي من خوارم المروءة. المشكلة لو جئنا نطبق هذا الحد أو التعريف في هذا العصر لوجدنا أن الكثير من الناس فقدوا بعض أو كل شروط العدالة. يعني بعض الناس تجدهم فقدوا أكثر شروط العدالة والبعض فقد البعض. فماذا نصنع الآن؟ الرواية نحن لا نحتاج الآن للناس للرواية. الرواية الحمد لله الأحاديث محفوظة مضبوطة في الكتب بالأسانيد المتصلة. لكن الكلام في الشهادة. الشهادة ماذا نصنع بشهادة هؤلاء الذين مثلا أتوا ببعض المعاصي وأصروا عليها كحلق اللحى مثلا. يأتي واحد يشهد عن القاضي هو حريق اللحية. فهذا على كلام الفقهاء وعلى كلام المحدثين لا شهادة له. لا شهادة له. أو واحد مثلا مدخن ويشرب الدخان باستمرار صفة مستمرة. فهذا أيضا على كلام وحد الفقهاء والمحدثين لا شهادة له لأن عدالته فاقدة. وقلنا لكم الآن أن الإمام أحمد يقول على الشخص الذي يصر على ترك الوتر أنه ساقط العدالة. الشخص المصر هو يترك صلاة الوتر صفة يومية ودائمة أنه ساقط العدالة ترد شهادته لرغبته وإصراره ورغبته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصفة مستمرة. هذه مشكلة. لكن إذا قلنا سنرد عدالة هؤلاء أو سنرد شهادة هؤلاء بسقوط عدالتهم ماذا نصنع في الشهادات؟ شهادات النكاح مثلا، شهادات العقود وغير ذلك. يكون في إشكال. فلذلك رأى يعني عدد من أهل العلم المعاصرين كالشيخ الألباني وغيره أنه لا مانع أن نقبل شهادات هؤلاء لأننا إن لم نقبلها ضاعت حقوق الناس وذهب لها. فكوننا نعقد العقود والمواثيق والأوراق والمكاتبات بشهادة هؤلاء الذين في شهادتهم إشكال أفضل من أن يترك ذلك بلا إشهاد ولا كتابة فتضيع الحقوق وتتشتت حقوق الناس هنا وهناك. إذا نحن يعني في حالة أو في حالتنا وواقعنا تجاوزنا هذه الشروط المذكورة لأن التقيد بهذه الشروط الآن سيضيع حقوق كثير من الناس. أما الرواية فكما تعلمون الحمد لله كتب الأسانيد وكتب الحديث مسندة ومحفوظة ومروية بالأسانيد المتصلة إلى الآن وليس هناك حاجة إلى شهادة الناس الآن على ولا يهم كونهم ثقات أو غير ثقات في صحة الحديث لأن عقد تدوين الرواية قد انتهى. هذا معنى العدل. الحافظ يفسر التقوى بأنه يقول فيها التقوى اجتناب الأعمال السيئة. اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. اجتناب الأعمال السيئة الإنسان المتقي التقي والذي يجتنب الأعمال السيئة، وأعظمها الشرك. أعظم الأعمال السيئة الشرك، وأخطرها الشرك. لماذا؟ لأن الشرك فيه مسبة لله جل وعلا، تجعل له ندا وهو خلق، تجعل له ندا وهو خلق، وهذا أظلم الظلم. فأعظم الأعمال السيئة الشرك، فالمتقي يتجنب الشرك. وأعظم حسنات التوحيد، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ولو قدم البدعة لكان أحسن، لأن البدعة أخطر من الفسق. الفسق هو المعصية، الفسق هو المعصية سواء كانت كبيرة أم صغيرة. وإبليس يفرح بالبدعة أعظم مما يفرح بالمعصية، يعني صاحب المعصية يوشك أن يتوب، بيشرب خمر أو بيزني أو بيسرق من الممكن، أو يوشك أن يتوب بكلمة واحدة. أما الذي يصنع البدعة فإنه يفعلها تقربا إلى الله جل وعلا، تقربا إلى الله جل وعلا بهذا العمل الذي يضاهي به الشريعة، يتقرب الله جل وعلا بهذا العمل الذي يضاهي به الشريعة. إذا أهل العلم من الشاطبي عرف البدعة بأنها طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، أو يقصد بها مضاهاة الطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أو تضاهي الطريقة الشرعية، يعني عملها لمضاهاة ما جاء به الشرع، مش مكفيه، لا يكفيه ما أتى به الشرع، فيخترع شيئا يظنه أو يظن فيه إكمالا للشريعة، فهذا فيه طعن في الشريعة وسب لصاحب الشريعة الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، فالدين كامل لا يحتاج من أحد أن يزيد فيه شيئا، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو قدم البدع على الفسق لكان أوجه، لأن البدعة أخطر من الفسق. وقد جاءت الأحاديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم وهي قابل التحسين، أن الله جل وعلا لا يقبل من صاحب بدعة، من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا، أن الله جل وعلا لا يقبل من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا. فصاحب البدعة على خطر، وعمله على خطر عظيم حتى يدعى بدعته. هذا بقية الحديث، أن الله لا يقبل من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا حتى يدعى بدعته. اي نعم، ذكره ابن ابي عاصم في كتاب السنة، وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. طبعا البدع الاخوة، البدع على مراتب، البدع على مراتب. فبدع الاعتقاد اخطر من بدع الاعمال والعبادات. هناك بدعة كبرى وبدعة صغرى، هناك بدعة شركية، هناك بدعة غير شركية، هناك بدعة ذريعة للشرك موصلة للشرك وليس الشركة. وعلى كل حال لعلنا نتكلم على هذا المبحث في دروس العقيدة، هذا مبحث طويل، لكن على كل حال تعرف الآن فقط تعريف البدعة، وهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني يقصد فيها مضاهاة الشريعة، يأتي بما أتى به الشرع من عنده، يظن أن هذا فيه تكميل أو إكمال لما أتى به الشرع، وأن الشرع فيه نقص يحتاج إلى تمام. نعم، البدع، الكتب التي ألفت في البدع كثيرة. أجمل كتاب ممكن أن تقرأ فيه عن البدع تقسيمها والبدع الإضافية وغير الإضافية، كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، الاعتصام للإمام الشافعي، وكتاب الحوادث والبدع لأبي هشام المقدسي، الحوادث والبدع لأبي هشام المقدسي، وكتاب أيضا الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي، الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي. ومن المصريين الذين ألفوا في هذا واحد أزهري يقال له الشيخ علي محفوظ، الشيخ علي محفوظ له كتاب البدع وهو كتاب جيد، يعني عليه بعض الملاحظات في إدخال بعض الأشياء في البدع والبدع منها، لكن هو في الجملة كتاب جميل وجيد للشيخ علي محفوظ وهو مشهور وموجود الكتاب، أظنكم تجدونه بسهولة. هناك بعض المعاصرين ألف في أصول البدع، الشيخ علي حسن بن حميد ألف في أصول البدع، في أصول البدع وغير ذلك، وغير ذلك مما ألف في هذا الأمر الخطير. ينبغي على المسلم أن يحذر من بدعة، وكما قال السلف الاقتصاد في السنة، هذه مهمة جدا، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني أن تأتي بالسنن التي تعلمها وهي تأتي بعمل قليل، لكن عمل قليل مضمون وتعرف دليله، خير لك من أن تجتهد بأعمال كالجبال لكنها بدعة محدثات مآلها أن تكون هباء منثورا. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لذلك قلنا كثيرا لجماعة التبليغ التي تخرج في سبيل الله لشرق الأرض وغربها، اقتصروا على ما تعرفونه من السنن، واعمل الأعمال التي دلت عليها الأحاديث السنة وأنتم في بلادكم، ولا تخرجوا بالبدع إلى شرق الأرض وغربها مهما أخذتم في ذلك وأنفقتم آلاف الأموال وقطعتم آلاف الكيلومترات، لكنها أعمال على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاقتصدوا فيما جاء في السنة، السنة بسنن معينة بأعمال معينة صالحة من الذكر والصلاة والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وتعليم الجاهل والأخذ وكفالة الأيتام والسعي على الأرملة والمسكين وعمل الخيرات نحو ذلك مما أتت به الشريعة وله أدلته. خير لكم أن تخرجوا 40 يوما أو 3 أشهر وتقطعون وتقطعوا آلاف الكيلومترات في أشياء محدثة لم يأتي بها صاحب الشرع، لم يأتي بها السنن، لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك هذه الكلمة مهمة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع، خذها معك دائما، لا تخطو خطوة إلا لك فيها سلف، إلا لك فيها سلف عندك فيها دليل، لم تقف فيها على دليل حيث وقف القول، قف حيث وقف سلفك الصالح فهم على علم وبعلم كامل وقفوا، وقفوا على علم، ولن تأتي أنت في يوم من الأيام بشيء يفوق علم هؤلاء ولا عمل هؤلاء مهما اجتهد. إذن هذا تعريف الحافظ بن حجر التقوى، وذكرت لكم تعريفا مختصرا، وهو أن التقوى إتيان المأمورات واجتناب المنهيات. نعم. ابن أبي عاصم قال والضبط ضبط صبر وضبط كتاب، الضبط معناه الحفظ، الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان. وهو نوعان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر واضح، أن يحفظ وأن يضبط في صدره ما سمعه، ما سمعه في وقت التحمل، إلى أن يؤديه كما سمعه في وقت الأداء. يعني أنت حفظت من الشيخ شيئا واحتفظت به بدون زيادة ولا نقصان، إلى أن يأتي الوقت الذي تؤديه فيه، تبلغ فيه إلى غيرك، فتحافظ عليه في صدرك. نفس الشيء في الكتاب، ضبط الكتاب أن تحفظ كتابك من التسديد أو التحريف أو الزيادة أو النقصان أو الأرض. الأرض يعني إيه؟ الحاجات اللي بتاكل الكتب وبتاكل الأوراق، لا تهمل في أوراقك التي فيها الأحاديث، فتأتي هوام الأرض فتأكل لك الأحاديث وتأكل لك الأسانيد. بعد ذلك تبحث عن الإسناد تجده ناقصا، تبحث عن الحديث تجده ناقصا. وأيضا لا تسلم كتبك لإنسان ليس بأمين يعبث فيها. طبعا نحن نتكلم عن الكتب، اي كتب، مش الكتب دي الوقت، لا، الكتب التي كان المحدثون يكتبون فيها الاسانيد ويسمعونها من شيوخهم فيكتبونها: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويكتب بنفسه. وقد يكون هذه الاحاديث عند هذا الشخص فقط، ليست عند غيره. اما الكتب هذه الان سهل، ضاع الكتاب تشيل الكتاب الثاني وخلاص. لكن متى تكون هذه الكتب مهمة؟ إذا أنت ضبطتها على المشايخ وحررتها وأصلحت ما فيها، يكون الكتاب هذا مهم. بعض المحدثين أو أحد المحدثين هو سفيان بن وكيع، كان عنده واحد يكتب له، عنده أحد الناس، أحد الكتاب ينسخ له، يعني يساعده في الناس، يكتب الأحاديث، يملي عليه ويكتب. فهذا الكاتب كان يدخل على سفيان بن وكيع ما ليس من حديثه، ما ليس من حديثه، يعني يزود كلامه او ينقر او يغير في الاسانيد. فكل ما سفيان بن وكيع في هذا قالوا: انتبه، عندك كاتب كذاب دجال، احذر منه. فلم يسمع الكلام ويثق في الكاتب الذي عنده الناسخ. وكان زمان النسخ هذا، النسخ هذا كان وظيفة كويسة، تجيب مرتب، تقعد عند واحد من المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين، أو تجي في مجلس ويقول لك واحد يتخذ لو سمحت الكتاب دول، خذ درهم أو درهمين أو ثلاثة. فكانت شغلا مثل الآن يكتبون على الكمبيوتر أو يكتبون على الآلة الكاتبة ونحو ذلك. كان عمل قديم يحتاج إليه الناس. فكان سفيان بن وكيع هذا عنده واحد من الكتاب والنساخ، لكنه حرامي يضع في حديثه ما ليس له، فنسخ، فلم، عفوا، فوعظ ونصح فلم ينتصح، فترك المحدثون حديثه وأسقطوه، مع أن هو ليس فيه بأس، لكن أسقطوه بسبب من؟ بسبب كاتبه، واتهم بسرقة الحديث. فسقط سفيان بن وكيع بسبب أنه لم يحفظ كتابه من الزيادة والنقصان. إذا فيجب على المحدث والراوي أن يحفظ كتابه من أي زيادة وأي نقصان من أي جهة، سواء من الهوام أو من الناس أو من الماء أو من الغرق ونحو ذلك. هذا الآن الكلام على الضبط. ثم الكلام على اتصال الإسناد. يقول المتصل: ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث أن كل راوي يسمع ممن فوقه، كل راوي يسمع ممن فوقه، يسمع ذلك التلميذ من ذلك الشيخ، ويسمع ذلك الشيخ من شيخ الذي فوقه، وهكذا، بدون أن يكون هناك فقط، بدون أن يكون هناك فقط. فإذا حصل هناك فجوة، حصل فقط، فهذا يؤثر ويطعن في صحة الإسناد. المتصل السند، يقول السند تقدم تعريفه، يعني سبق تعريف السند وأنتم تعرفون السند. ما معنى السند؟ يعني كنت أقول لك يعني ممكن يجيب شوية حديد، سلسلة الأجيال الموصلة إلى المد، أو إيه واحد ثاني مرة تعريف ثاني غاية، لا لا دي تعريف المتن هذا، ها اللي هو المتن. طيب ما معنى السند في اللغه؟ انت قلت الان السند في الاصطلاح، ما معنى السند في اللغه؟ احنا لم نذكره المره الماضيه. المعتمد هذا معنى لغوي، لكن اذا فتحت القواميس تجد السند ايه؟ ها ما سمعتهاش، فتكتب عندك بقى السند تعريفه لغة، تحط نقطتين فوق بعض ثم تبحث عنها وتأتي بها الدرس القادم. واجب، أعتبرها واجب عليك. وكذلك المتن، حط المتن لغة، ضع أمامها نقطتين وخليها فارغة. ها؟ لا الواجب يا خلي واجب، مش في مدرسة ياخذ واجب. لا ده هو قال المعتمد، وهو دي تعريف عام يعني، لكن له في كتب اللغة تعريف آخر جميل وسهل. والمتن لا هذا أنت عكس. طيب خليها واجب عند المشاور هذا أي قاموس في اللغة. عندك لسان العرب، تاج العروس، مصباح المعين، المعجم الوصيف، الصحاح، اختار الصحاح، المعجم الوجيز. طيب اذا هذا السند عرفنا معناه في الاصطلاح، وانتم شرفت تاتون بمعناه في اللغه الدرس القادم. السند هو سلسله الرجال الموصله الى المدن. طيب يقول ولا يكون شاذا ولا معللا، غير معلل ولا شاذ. العله المرض، العله المرض، فلان عليل يعني فلان مريض. غير معلل لا يكون فيه عله، لكن العله هناك عله قادحه وعله غير قادحه. المقصود هنا العله القادحه، المقصود هنا العلة القادحة، لأن العلة غير القادحة كمثلا واحد من كعب بن مرة أو مرة بن كعب، سواء كان اسمه كده أو اسمه كده هو شخص معروف، لا يؤثر هذا الاختلاف باسمه في صحة الحديث، لكن هناك علة القادحة. إذا العلة تعريفه نقول العلة هي سبب غامض خفي، العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. يقدح سبب غامض خفي، مش كل واحد يقدر يقف عليه، يقدح في صحة الحديث، يؤثر في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. اللي يشوف الحديث لأول وهلة يظن أنه هو صحيح، هو مفيش فيه إشكال، السلامة منه، السلامة منه. هناك علم خاص اسمه علم العلل، وهناك أناس متخصصون في العلل، رجال العلل قلة، أئمة العلل في تاريخ السنة أيضا قلة، منهم الإمام علي بن المديني، الإمام الكبير علي بن المديني، ومنهم أيضا البخاري، ومنهم الإمام الكبير الدارقطني صاحب أكبر كتاب في العلل على مستوى العالم. أكبر كتاب في العلل هو كتاب الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. في احد الايام جاء الامام مسلم الحجاج الى البخاري يذكر له حديثا، حديث في كفارة المجلس في احد طرقه، فقال له البخاري ان هذا الحديث فيه علة. فمسلم استغرب ويعني حصل عنده توقف عجيب انه لا يعرف علة هذا الحديث. فقال له: يا استاذ الاستاذين ويا طبيب المحدثين او يا طبيب الحديث وعلله، دعني اقبل قدمي، ما علة هذا الحديث؟ يعني يريد قبل قدم البخاري ليدله على علة هذا الحديث. انظر الى الشغف، يعني مسلم الحجاج صاحب صحيح مسلم، ابو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، يريد يقبل قدم البخاري من اجل ان يوقفه على علة حديث واحد من حبه للحديث والسنة والحفظ. وهذه شهادة من مسلم البخاري لأنه طبيب الحديث وأن أستاذ الحديث وعلمه. لذلك قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فللبخاري فضل بعد الله جل وعلا في تخريج الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى. فعرفنا الآن معنى العلة. العلة لها رجال كبار ولا يدخل فيها كل محدث أو كل راوي، ولا يحسنها كل من دخل في صناعة الحديث، لأن العلة هذه يحسنها من تشربت دماؤهم وشعورهم وأجسادهم بالسنة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصاروا صيارفة. تعرفون الصيارفة؟ جمع صيرفين، اللي هو بيبيع ايه؟ الصراف. تديه الدرهم او الدينار يقول لك هذا مزير، تديه قطعة الذهب يقول لك هذا ذهب مقشوش زيت بهرج. يعني ازاي ده هو زي اللي ابو ذهب ودي صحيح؟ طب ايه الفرق بينهم؟ يقعد يشرح لك، لو عايز يشرح لك 100 سنة مش هتعرف الفرق بينهم. انت كده يقول لك هذا الدرهم زيت وهذا ازاي؟ مش روح بقى دور. فهكذا اهل الحديث وهكذا اهل معرفة العلل، يعرفون الاحاديث ويعرفون علل الاحاديث لانهم اختلطت الاحاديث في ماء وشرفهم، فصاروا يميزون بين الصحيح والسقيم بمجرد سماعها. هؤلاء الجهابذة من اهل الحديث، وليس كل من تعلم صنعة الحديث والاسانيد يحسن هذا، مع ان اي ما هو مليد ضعيف، لان هو بيجيب لك علل الاحاديث، هو لم يؤلف الصحيح. الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، ابي الحسن لم يؤلف كتابا صحيحا كالبخاري ومسلم، ولكن اسمه كتابه العلل، يريد ان يسوق لك الاحاديث ويوقفك على عللها وعلى طرقها. وقد كان هذا الكتاب مخطوطا فترة طويلة من الزمان الى ان يسر الله جل وعلا احد الاخوان الدكتور محفوظ الرحمن اشتغل فيه سنين عددا وتوفي هو يعمل فيه، فالكتاب كان مخطوطا في حوالي 7 مجلدات خام كبار. والدكتور محفوظ الرحمن اظن اخرج منه حوالي 11 مجلدا او تزيد، وتوفي رحمه الله وعمل فيه بعد ذلك، فكتاب الدارقطني واكبر كتاب في العلل. للحافظ أبي الحسن البرقطني رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة المسلمين في الحديث وفي التعليم. هذا الكلام على المعل. آخر شيء ذكره الشاذ، يقول الشاذ لغة منفرد. طبعا سيأتي إن شاء الله أبواب مستقلة للمعلل أو المعل، عل يعل فهو معل، معل يعني يقولون ليس هناك علل. الصواب والأصوب أن تقول أعل، أعل فلان الحديث، أعل فهو معل وهو معل، يعني فلان اسم فاعل معل والحديث معل، فلذلك الاقتصار على لام واحدة أفضل من الاقتصار على لامين. وهذه نبع عليها فتح المغيث، نبع عليها الأخوي في فتح المغيث، أعل الحديث والحديث معل وليس معلل، لكن مشهور جدا في كتب المصطلح المعلل. فأنت إذا مشيت على ما ذكره أهل المصطلح معلل لا إشكال عليك، لكن من ناحية اللغة في إشكال. أعلل تعطي المعنى الذي يريده غير علل. أنت عارفين علل معناه إيه؟ فسر أو ذكر السبب علل، لكن نحن نريد هنا الكلام على العلة. أعلل فأعلل اسم المفعول يكون إيه؟ معلل. اسم المفعول يكون معلل. نعم لا، الأمثلة كثيرة، حديث كثيرة فيها أسباب تخدح في صحتها، كالتثبيت مثلا، تثبيت التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر، تثبيت إرسال الخفي. العلل كثيرة جدا، العلل كثيرة، سنتكلم عليها بالتفصيل في باب الضعيف. تعلم أعل أو عل مثلا، عل أو عل، لكن الكلام ليس الأمر، الكلام في اسم مفعول حديث معلل أفضل من حديث معلول أو معلل، أفضل من حديث معلل. إن أعل من ناحية اللغة أفضل. الشاذ طبعا سيأتي الكلام عليه أيضا، لكن هو يقول هنا تعريفه المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه، ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه يسمى بالحديث الشاذ. والافضل في هذا التعريف والاولى ان يقال ما يخالف فيه الثقه، ما يخالف فيه الثقه من هو ارجح منه، لان مخالفه الراوي من هو ارجح منه قد يدخل فيها مخالفة الضعيف ويخالفه من هو أضعف منه، من أظن هو أضعف منه، فقد يدخل فيه الحديث المنكر. لكن الأولى أن يقال ما يخالف فيه الثقة، وهو تعبير الشافعي، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، تعبير الشافعي رحمه الله، مخالفة الثقة من هو أوثق منه. وطبعا الكلام على الشاذ أيضا يعني له تفاسير ستأتي وتفاصيل سيأتي الكلام عليها في حينها، لأن الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف، وقد يكون هناك صحيح شاذ، قد يكون هناك صحيح شاذ، قد يكون هناك شاذ ضعيف والشاذ صحيح أيضا، كما سنتكلم عليه في مكان. بهذا انتهى الحافظ من ذكر الخمسة الشروط، والشروط الخمسة التي لابد منها لحديث صحيح: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، الخلوء من الشذوذ، الخلوء من العلة. وأظن اليوم يحكيكم هذا ما تتكلم إن شاء الله في المرة القادمة على شيئين، على مراتب الصحيح وعلى كتب الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.